بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الحادي عشر من السيرة العطرة، خريطة تبين خط سير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند انتقاله من قباء إلى منزل بني مالك بن النجار، حيث نزل في دار أبي أيوب خالد الأنصاري حتى بني مسجد الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. جبل عسير. قباء بنو عوف، مسجد قباء، مسجد بنو ناء، بنو سالم، عوف بن عوف الحسيني، هنا أول جمعة، يثرب، قطب كعب الأشرف اليهودي على اليمين، لاحظ على اليسار جبل حمادات، حمادات على اليمين، بنو نبدأ من اليمين، بنو قينقاع، بنو الحارث ابن خزرج، بنو واقف، البقيع، عدي بن النجار، دينار بن النجار، مازن بن النجار، مالك بن النجار، بنو النجار على الخط، مسجد الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، مسجد السير من اليمين، بنو الحارث من الخزرج، بنو غفر، بنو عبد، وزعو براء، والنبيت، بنو حارثة، وجبل أحد. من اليسار بنو ساعدة، بنو سلمة، بئر رومة، ولاحظ مجتمع الأسيال والغابة. بناء مجتمع جديد. قد أسلفنا أن نزول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة في بني النجار كان يوم الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 1 هجرية الموافق 27 من سبتمبر، الموافق 27 سبتمبر سنة 622 ميلادية، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب وقال ها هنا المنزل إن شاء الله تعالى، ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب. بناء المسجد النبوي. وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه، وساهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء، حتى إن أحدهم لا يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكانت في ذلك المكان قبور المشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقبور المشركين فلبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجرة فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت عضادته من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من 3 أذرع. وبنى بيوتا إلى جانبه، بيوت الحجر باللبن، وسقفها بالجريد والجذوع وهي حجرات أزواجه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب، ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزاعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلمانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنود. وفي أوائل الهجرة شرع الأذان، النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق كل يوم 5 مرات، والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا الصدد معروفة، رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. المؤاخاة بين المسلمين، وكما قام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف، قام بعمل آخر من أروع ما يؤثره التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم: ثم آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ورد التوارث دون عقد الأخوة، وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض وأخاة ثانية، والثبت الأول، والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الديار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. في الحاشية: 1 صحيح البخاري وزاد المعاد، 2 انظر بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، 3 زاد المعاد. ومعنى هذا الإخاء كما قال محمد الغزالي: أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقوى. وقد جعل الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. وكانت عواطف الإيثار والمؤاساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة، وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ دلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروى عن أبي هريرة قال: روي عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النفيل. قال: لا. فقالوا: فتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة فذة وسياسة صائبة حكيمة وحلا رائعا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون والتي أشرنا إليها. ميثاق التحالف الإسلامي. وكما قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعقد مؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما كان من حزازات الجاهلية والنزعات القبلية، ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية، وهكا بنودها ملخصا. قبل البنود في الحاشية: واحد، فقه السيرة. اثنان، صحيح البخاري، باب إخاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ثلاثة، صحيح البخاري، باب إذا قال اكفني مؤنة النخل إلى آخره. وتابع: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. واحد، أنهم أمة واحدة من دون الناس. اثنان، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يحدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثلاثة، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. أربعة، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. خمسة، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ستة، ولا يقتل مؤمنا ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا يقتل مؤمنا مؤمنا في كافر. سبعة، ولا ينصر كافر على مؤمن. ثمانية، وأن ذمة الله سبحانه وتعالى واحدة على عليهم أبناهم. تسعة، وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. عشرة، وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسلم مؤمنا دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. أحد عشر، وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. 12، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. 13، وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا على بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. 14، واحد، الدفع كالدسر، بالمعنى أي طلب دفع الظلم لسان العرب بتصرف. اثنان، اعتبط مؤمنا قتلا قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله لسان العرب. 14، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 15، وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة والعياذ بالله عز وجل، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 16، وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أثر المعنويات في المجتمع. بهذه الحكمة وبهذه الحذاقة أرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، ولكن كانت هذه الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة. سأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحاشية ابن هشام صحيح البخاري 3 رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي مشكاة المصابيح 4 رواه مسلم مشكاة المصابيح 5 صحيح البخاري. ويقول المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادا لله عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ويقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ويقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة ويعدها شعبة من شعب الإيمان. وكان يحثهم على الإنفاق ويذكر من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب. فكان يقول الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. ويقول أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وأيما مسلم قبل متابعة في الحاشية 1 رواه مسلم مشكات المصابيح 2 متفق عليه مشكات المصابيح صحيح البخاري 3 صحيح البخاري 4 متفق عليه مشكات المصابيح 5 سنن أبي داود جامع الترمذي 6 رواه البيهقي في شعب الإيمان مشكات المصابيح 7 صحيح البخاري 8 والحديث في ذلك مرويا في الصحيحين. انظر مشكات المصابيح كتاب رواه أحمد والترمذي وابن ماجه مشكات المصابيح. اتابع وأيما مسلمين أطعم مسلما من جوع أطعمه الله من تبار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وبجانب هذا كان يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة ويذكر فضائل الصبر والقناعة. كان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل اللهم إلا إذا كان مضطرا. كما كان يحدث لهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله. وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة فضلا عن ضرورة الفهم والتدبير. وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم وزودهم بأعلى القيم والأقدار والمثل حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولإقامة دينه. فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما يجعله بما جعلته تهوي إليه الأفئدة وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى امتثالها، وما يأتي برشد وتوجيه إلا وتسابقون إلى التحلي به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يبني المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، ويضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام. في الحاشية 1 سنن أبي داود وجامع الترمذي، مشكاة المصابيح، 2 صحيح البخاري، 3 انظر في ذلك أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، مشكاة المصابيح، 4 رواه رزين، مشكاة المصابيح. معاهدة مع اليهود. بعد أن هاجر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة ووثق من رسوخ قواعد المجتمع الإسلامي الجديد بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، رأى أن يقوم بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان همه في ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء، مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد. فسنى في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتغالي. وأقرب من كان يجاور المدينة في غير المسلمين هم اليهود لما أسلفنا، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد. فعقد معهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادمة والخصام. وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التي تمت بين المسلمين أنفسهم والتي مر ذكرها قريبا. وهكا أهم بنود هذه المعاهدة. بنود المعاهدة: 1 إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم كذلك لغير بني عوف من اليهود. 2 وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. 3 وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 4 وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 5 وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. 6 وإن النصر للمظلوم. 7 وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 8 وإن أهل يثرب حرام، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 9 وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. 10 وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 11 إن بينهم النصر على من ذهم يثرب. هذا كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم الذي قل لهم. 12 وإنه لا يحل هذا الكتاب دون ظالم أو آت. وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وقافية وفاء وعيد. وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة حسب الظروف، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. الحاشية انظر ابن هشام، الكفاح الدامي، استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبي. قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والولايات ضد المسلمين وما فعلوا به عند الهجرة مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من غيهم ويمتنعوا من عدوانهم عن عدوانهم، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وآمنوا به. كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي يمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وقد كان يحقد على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقيهم فقال: قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تفرقوا. امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن إرادة القتال عند ذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه. أعود إلى الحاشية، واحد أبو داود باب خبر النظير، اثنان نفس المصدر، متابع: ولكن يبدو أنه كان متواطئا مع قريش فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، كان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك، ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام. ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. خرج به قريبا من لقف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لأن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على أهل المدينة، قريش تهدد المهاجرين. ثم إن قريشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. ولم يكن هذا كله وعيدا مجردا، فقد أكد عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم نام. الحاشية واحد، انظر في هذا الصدد صحيح البخاري. اثنان صحيح البخاري كتاب المغازي. ثلاثة رحمة للعالمين. أربعة مسلم باب فضل سعد بن أبي وقاص واللفظ له، وصحيح البخاري باب الحراسة بالغزو في سبيل الله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.